وارجع إلى المدينة. فوالله لئن أصبنا بك، يعني إذا الخليفة قتل، لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا، ينفرط أمر الإسلام. شوفوا حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، كيف كان الحب بينهم والحرص بينهم وحرصهم جميعا على أمر الإسلام. فقال أبو بكر الصديق: لا والله لا أفعل، ولا أواسينكم بنفسي. وخرج رضي الله عنه في تعبئة، يعني جيش مرتب، جيش صغير جدا لكن جيش مرتب، وفعلا هجموا على الكفار. الكفار طبعا ما هم متوقعين أن في أحد يهجم عليهم، مدينة ما في أحد، أنفار فقط. فوجئ الكفار، فروا أمام جيش أبي بكر الصديق، فتبعهم، ففروا إلى الجبال فتبعهم. فهنا أخذوا القرب، تعرفون القربة هي جلد من جلد ماعز أو شاة، فيعملون منها قربة يملؤون فيها الماء، فأخذوا القرب فنفخوها ووضعوا فيها حصي وربطوها ورموها من فوق الجبل، فمع نزولها تتدحرج وتتصادم بالصخور، فأصدرت أصوات مزعجة عجيبة. إبل الصحابة قافت ففرت، وتمزق جيش أبي بكر الصديق وفروا نحو المدينة. فجمعهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فورا ورتبهم فورا وهجم هجوم آخر. وفعلا في الهجوم أيضا فوجئ الكفار، جيش ممزق في لحظات، استمع، أي قدرة عسكرية هذه؟ لكنها الخبرة العسكرية العظيمة التي تلقاها في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندها هجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهزم جيش عبس وذبيان ومزقه وغنم منه ورجع. أي عظمة هذه، أي بطولة هذه التي تجلت في موقف أبي بكر الصديق في حماية هذا الإسلام العظيم في هذا الموقف العظيم. موقف أبو بكر الصديق العظيم ثبت الإسلام وجعل أهل الردة يخافون ويترددون إلى أن رجع جيش أسامة. فلما رجع جيش أسامة بدأ إعداد الجيوش للهجوم على المرتدين في أنحاء الجزيرة في المعارك العظيمة التي تسمى حروب الردة. موقف عظيم، موقف جليل، ذلك الموقف الذي كان لأبي بكر الصديق. يقول أبو رجاء العطاردي البصري، واسمه عمران بن ملحان، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل وهو يقول: أنا فداؤك، لولا أنت لهلكنا. قلت: من المقبل ومن المقبل؟ فقالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتال أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. فإذا فتح عظيم كان على يد أبي بكر الصديق، إصراره على قتال المرتدين، وإلا لا انحرف الإسلام وجاءنا ناقصا. فرضي الله عنك وأرضاك على هذا الموقف العظيم وعلى حفظك لحوزة الإسلام. لما رجع جيش أسامة استدعى أبو بكر الصديق كل المسلمين من أنحاء الجزيرة، أي واحد ما زال على الإسلام بدون انحراف يأتيني. وفعلا بدأ الناس يأتونه من أرجاء الجزيرة. وفورا في بداية السنة 12 للهجرة كانت الجيوش هذه قد تحركت تجول في الجزيرة يمينا وشمالا لتثبت قواعد الإسلام وتقتل الطغاة والذين ادعوا النبوة والذين انحرفوا عن الإسلام والذين كفروا بدين الله. وبدأ تمهيد جزيرة العرب للفتح مرة أخرى. بعدما فتحت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدأ الفتح الجديد على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سبحان الله، لما وصل الأمر خطورته إلى دين الله عز وجل تجلت عظمة أبي بكر الصديق وتجلت قوته في هذا الأمر. وبدأ يجمع الناس وأمر الناس من أرجاء الجزيرة من بقي منهم على الإسلام أن يأتي إليه ليبدأ القتال، قتال
الردة. فجهز أول جيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأمره أن يتوجه فورا إلى طليحة بن خويلد الأسدي، فإذا انتهى منه فيتوجه إلى مالك بن نويرة بالبطحاء لأنه قريب منه. فتحرك خالد، ثم بدأ يجمع جيش ثاني على رأسه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، ووجهه إلى مسيلمة باليمامة، وأمره ألا يبدأ القتال حتى يأتيه المدد المساندة لكن يستعد. وتحرك عكرمة رضي الله عنه، فهنا جهز أبو بكر الصديق جيشا ثالثا بقيادة شرحبيل بن حسنة، ووجهه لمساندة عكرمة بسبب الخطورة العظيمة لمسيلمة. مسيلمة عند جيش من 40,000، فخطر عظيم. قيل وصل جيشه بعد ذلك إلى 100,000، فهل الخطورة، فلا بد من السند. ثم جهز المهاجر ابن أبي أمية، ووجهه إلى من بقي على دين العنسي في اليمن، وإذا انتهى منهم يمضي إلى كندة. ثم جهز حذيفة ابن محصن، ووجهه إلى أهل دبا، دبا في القرن الخليجي عند هرمز عند شمال مسقط. ثم جهز عرفجة ابن هرثمة، ووجهه إلى حضرموت إلى المهرة، وأمر هذا وحذيفة أن إذا انتهى أي واحد يساعد الآخر. وحرك سويد ابن مقرن، وجهه إلى تهامة في جهة اليمن. ثم حرك العلاء ابن الحضرمي نحو البحرين، والبحرين في ذلك الوقت تطلق على كل منطقة الإحساء وقطر والبحرين. وحرك طريفة ابن حاجر، وجهه إلى بني سليم ومن معهم من بني هوازن. وحرك عمرو ابن العاص إلى قضاعة، وحرك خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام. 11 جيش، جيش تلو الجيش يتحرك، ما أبقى أحدا إلا وحركه للجهاد حتى يحفظ دين الله سبحانه وتعالى. وكتب الكتب إلى الأمراء، كل أمير يرسله يرسل معه كتاب. الكتب صياغها مختلفة لكنها تتقارب في المعنى، ومن أمثلتها هذا الكتاب. اسمعوا المعاني الجليلة في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه في من بعثه لقتال من رجع عن الإسلام، وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وجهره، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أمان الشيطان، بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم، ما يبدأ القتال إلا ما يدعوهم بدعاية الإسلام، فإن أجابوه أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له، ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم، يعني يتعامل معهم بالعدل، ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم، فمن أجاب إلى أمر الله وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف خلاص، هذا أمر انتهى، يعني من وافق على الدين ما يقاتل، وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل. يعني الهدف ليس غنائم وليس مناصب، وإنما دين الله عز وجل، وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به. يعني أي واحد يكفر بالسر احنا ما لنا شغل فيه، احنا لنا الظاهر، نحن نعامل الناس بظواهرهم ما نشق عن قلوبهم. ومن لم يجب إلى داعية الله قتل، وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه، لا يقبل الله من أحد شيئا مما أعطى إلا الإسلام، ما في أي شيء مقبول إلا الإسلام من هؤلاء المرتدين. فمن أجابه وأقر قبل منه وأعانه، ومن قاتله فإن أظهره الله عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران، يعني إذا أصروا على الكفر يقاتلهم ولا يرحمهم. ثم قسم ما أفاء الله إلا الخمس، فإنه يبلغنا، يعني يعاملهم معاملة الكفار،
في القتال في المسلمين الجيش لما يأخذ الغنائم أربعة أخماس توزع على الجيش والخمس يأخذه بيت مال المسلمين، فأمرهم أن يعامل المرتدين كمعاملة الكفار ويمنع أصحابه العجلة والفساد وألا شوف يأمرهم بأوامر دقيقة وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم، يعني لا يدخل ناس ما يعرفهم في الجيش حتى يتأكد من هم، لألا يكونوا عيونا حتى لا يكونوا جواسيس، ولألا يؤتى المسلمون من قبلهم حتى لا يكونوا ثغرة في الجيش، وأن يقتصد بالمسلمين وأن يرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول.